بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الشرط السادس ان يحذر الثمن تاما لقوله صلى الله عليه وسلم: من اثبت في شيء فليثبت الحديث، اي فليعطي. قال الشافعي: لانه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما اثبت قبل ان يفارق من اثبته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الشرط السادس أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد قبل أن يتفرق. واستدل على ذلك بحديث: من أتلف في شيء فليثبت في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. واخذ قرض الثمن من كلمه اسلف، فان السلف انما هو اسم للشيء الذي قدم حمله وأجل مثمنه. وكذلك أيضا لا بد أن يكون من الإسلاف، يعني تقديم الثمن. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. أسلفتم يعني قدمتم الثمن وهو العمل الصالح، فسمى تقديم الثمن وتأخير الجزاء سلفا، أسلفتم. فكذلك السلف في المبايعات تقديم الثمن في مجلس العقد.
ويشترط ان يكون راس المال السلم معلوما قدره ووصفه كالمستهلكين، فلا يكن بصوره لا يعلمان قدرها ولا بجوهر ونحوه مما لا ينضبط بالصفه، ويكون الفرق قبل التفرق من المجلس.
لا بد أن يكون الثمن معلوما، معلوما قدره، كأن يكون 100 أو 200، ومعلوم وصفه كأن يكون دراهم أو دنانير، يعني العملة التي يتعامل بها، معلوم قدره أي مقداره بالحساب، ومعلوم وصفه أو ما يتميز به من بقية الأثمان. الأصل أن الأثمان هي التي تكون رؤوس الأموال، فرأس مال السلام الأصل أن يكون من النقود. والنقود المعروفة في العهد النبوي الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب. وفي عهدنا هذا الدراهم من الفضة وتسمى ريالات، ومن الذهب وتسمى جنيهات. إذا كان معلوم قدره، كأن يقول 100 ريال أو 1000، ومعلوم وصفه أنه من الريالات السعودية مثلا أو القطرية أو اليمنية، ويكون ما قام مقام الريال يعطى حكمه، وهو الآراق النقدية فإن لها حكم الريالات فلا بد إذا كان الثمن من الآراق النقدية فأن يقبض وكله في مجلس العقد ويعلم وصفه ويتفقان عليه ويعلم قدره ثم يحضره المشتري ويسلم ثمنه في مجلس العقد ولا يتفرقان إلا بعد التقابض وذلك حتى لا يكون بيع دين بدين لأنه ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وتقدم في باب الربا قوله ولا يصح بيع الدين بالدين فكذلك هنا وذلك لأن السلام المسلم فيه لا بد أن يكون دينا يباع رخيصا بثمن حاضر فلا بد أن يكون الثمن حاضرا حتى لا يكون دينا بدين.
وكل ما لين حرم النفس في أن لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لأن السلام من شرطه التأجيل.
وكل ما لين حرم النساء فيهما لم يصح إسلام أحدهما في الآخر لأن السلام من شرطه التأجيل. وقد تقدم ذلك في باب الربا فعندنا مثلا الدراهم والدنانير يحرم النساء فيهما إذا بيع أحدهما بالآخر فيحرم النساء فيهما ويسمى بيع أحدهما بالآخر صرفا. وقد تقدم أن الصرف لا بد فيه من التقابض في المجلس فإذا صرفت مثلا ريالات بجنيهات فلا بد من التقابض قبل التفرق. وكذلك إذا اشتريت ذهبا بريالات ورقية فلا بد من التقابض قبل التفرق وذلك لأن الدراهم والدنانير يحرم النساء فيهما إذا جاء أحدهما بالآخر فلا يجوز إلا يدا بيد تقول خذ هذه الجنيهات وأعطني هذه الدراهم هذه الريالات يدا بيد في مجلس العقد هذان يحرم النساء فيهما. وقد تقدم في باب الربا أن العلة في الذهب والفضة الوزن هذا قول. والقول الثاني أن العلة كالثمنية كونهما أثمانا هذا قول. وإن كان العمل أو المذهب الحنبلي أن العلة هي الذهب أشياء في الذهب والفضة كونهما موزون أي جنس وألحقوا بهما الموزونات فقالوا كل الموزونات تلحق بهما فتكون ربوية فألحق اللحوم لأنها تباع وزنا فقالوا إنها ربوية كما تقدم وكذلك ما يوزن كالحديد والقطن والكتان والصوف والرصاص يعني الأشياء التي تباع قديما بالإثم فإنها تكون ربوية، وأما الأشياء التي تباع بالأدب ولو أصبحت موزونة الآن يعني مثل الخضار والعنب والفواكه بأنواعها فهذه موزونة فإنها الأصل محدودة لثلاثة ربوية. أما فإن الربا في الأربعة التي في حديث عبادة البر والتمر والشعير والملح فهذه قد ذهب الإمام أحمد إلى أن الربا فيها الكيل فألحق بهما كل مكيل. ثم قال الفقهاء إنه لا يجوز بيع مكيل بمكيل إلا يدا بيد فيحرم النساء فيهما، فإذا حرم النساء فيهما لم يجوز بيع أحدهما رأس مال سلم لأنه يشاط السلم أن يكون غائبا، فلا يجوز جمع أحدهما رأس مال في الآخر. فلا تقول مثلا أعطيك عشرة آصاع من البر بعشرين أو ثلاثين صاعا من الشعير مؤجلة يعني سلبا، لا يجوز، وذلك لأن هذا مكيل وهذا مكيل، ومكيل المكيل لابد فيه من التقابل قبل التفرق أن يكون يدا بيد. دليل ذلك قوله في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فجاء لهذا من غير ما فيه علة ما اتفقت فيه العلة الواحدة فهي الكيل. فلا يجوز مثلا أن نجعل المكيل رأس مال في مكيل في مكيل في سلم المكيل، فلا تقول مثلا أعطيك عشرين صاع رز سلم لسبعين صاع بر عند الحصاد أو بعد ستة أشهر سلما، وذلك لأن الرز مكيل والبر مكيل، العلة فيهما واحدة، ولا يجوز أحدهما بالآخر إلا يدا بيد، فيحرم النساء فيهما. فإذا حرم النساء فيهما لم يجوز جعل أحدهما رأس مال سلم للآخر لأن مشاط السلم أن يكون المسلم فيه غائبا. فهذا مثال عن فيما لا يجوز النساء فيهما، مثال للوكيلات ومثال للمرزونات. مثال المكيلات كان المبيع بر مثلا أرز اشتريت منك خمسين صاع بر بعشرة أصاع رز، الرز حضر البر غائب بعد ستة أشهر بعد خمسة أشهر، فلا يجوز. قد عرفنا أن الأربعة وكل ما يلحق بها لا بد أن يكون رأس المال فيها، لا بد أن تكون يدا بيد. وألحقنا بها كلما كان موزونا. فنقول مثلا لو قال أشتري منك 100 صاع زبيب تعطيها بعد 6 أشهر ب500 صاع تمر أسلمها لك الآن لوجد ذلك، لأن الزبيب مكيل والتمر مكيل، وبيع المكيل بالمكيل لا بد فيه أن يكون يدا بيد. العلة بهما واحدة وهو الكيل. وكذلك أيضا في الموزونات، فلا يجوز مثلا أن تقول بعتك أو اشتريت منك 100 كيلو حديد ب10 كيلو رصاص، الحديد مؤجل لمدة 6 أشهر والرصاص حاضر، لا يجوز ذلك، لأن العلة فيهما واحدة فهو موزون، هذا موزون وهذا موزون، وبيع الموزون بالموزون لا بد فيه من التقابل قبل التفرق كما سبق في الربا. فهذا قوله كل جنسين حرم النساء فيهما لم يجوز جعل احدهما راس مال في الاخر، لانه شرط السلم ان يكون المسلم فيه غائبا، فاذا كان غائبا فلا بد فلا يكون البيع صحيحا، لان بيع الجنسين او بيع ما فيهما علة واحدة لا بد فيهما من التقابض. وهناك في الموزونات استثنوا النقود حتى لا يسبب بصلا في المكيلات، تقدم ذلك لما ذكروا ولما قالوا ويحرم أرض المسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفاضل ليس أحدهما نقدا. لماذا استثنى النقد؟ قال لئلا ينسب باب السلم في الموزونات، لا منع، لكن لا يجوز بيع السلم في الموزونات. والصحيح انه يجوز، يجوز مثلا ان تشتري منه 500 كيلو من اللحم ب1000 ريال تنقضها له، لما ان الريالات موزونه واللحم موزون والحاجة داوية إن السلم فيه. وكذلك مثلا لو كنت أشتري منك في ذمتك 100 كيلو رصاص ب200 ريال أو 300 ريال تنقل بها لك الآن، والرصاص تأتي إليه بعد نصف سنة، هذا يجوز، وذلك لأن أحد رأسين يستهل النقد لئلا يسبب بالسلم في الموزونات. اشتريت منك كلية 500 ساعة ب1000 ريال، الآن ستعطيها بعد 6 أشهر، وال1000 ريال أعطيته الآن، ثم إنه امتلت ولم يجد إلا نصف قيمة. تسلمها نصف قيمة ثم تفرق قبل الباقي. سحب عقله هذا النصف وبطل في غيره ثم سلمته. ولو جاءه بالثمن بعد يومين او بعد ثلاثه ايام وكان هذا بقيه الثمن الذي اتفقنا عليه قبل يومين واتفقنا على ان يرتدي مثل 500,000 لقيتك مثلا نصها وبقي نصه هذا او معي يقول جدد العقد وروت في عقدهما الاول يجدد العقد النصف الباقي مثلا ولاحدهما ان يمتنع. فلو مثلا له رخص السعر سعر البر فهل المشتري ان يرسخ العقد النصف الذي وسلمه ويقول تبين اني مغمور اشتريت منك الساعه بريالين غائبا والتي اشتغلها بريال ونصف يكفي لما اخذته والعقد به البيع والنصف الباقي لا يلزمني. وكذلك لو كان العكس لو ارتفع السعر بدل ما كانت 500 كيلو او صاع قيمتها 1,000 ودفع نصفها أصبحت قيمتها 2,000. ففي هذه الحال له أن يرجع وذلك لأنه مغمور فيقول الذي طلبناه تم العقد فيه والنصف الباقي بعد ارتفاع السعر او بعد انخفاضه لا يلزمنا. ان اردنا ذلك جددنا العقد وان لم يرد ذلك فلا يلزمنا.
ولو جعل دينا سرنا وامانه او عينا مغصوبه او عاديه يسر لانه في معنى خطا
صورة ذلك إذا قال عندك لي 150 ريال وأنت الآن تزرع 150 ريال التي جيتك أشتري بها 100 صاع من زرعك بعد ما تزرع فيكون رأس المال دولة في ذمة المشتري أو البائع المشتري دولة في ذمة المدين والآخر دولة أيضا في كل هذا بيع دولة المدين. معلوم أن السلام غائب وذلك لأنه طوع لأنه ثمن لشيء غائب ولا الزرع الغير بان يزرع او زرع وحصد اعطته ثمن 200 وعنده لا تدين 400 فلا تقل مثلا الدين الذي في ذمتك 400 تشتري به من زرعك اذا حصدت 200 صاع فهل يجوز هذا؟ لا يجوز لا يجوز لان هذا دين للدين الدين غائب الاصل غائبه فلذلك لا بد ان يكون احد العوض حاضرا. اما لو قال عندك لأمانة في صندوقك الذي في صندوقك أمانتي التي هي مثلا 100 أو 1,000 أستردها بنيتك مثلا مئة ومئتان، الأمانة التي في صندوقك لي أجعلها رأس مال فلن يجوز ذلك، وذلك لأنها مقبولة كأنها مقبولة ولم تكن في أجل العقد، يعني أن البائع الذي هو المسلم إليه كأنه يقبلها الآن، عندها أمانة لك فقلت أمانتي التي عندك سأجعلها رأس مال لسبب في بر وغل أو في رجل أو في زبيب مثلا، فيقول قبلت. هذا مثال الأمانة، وكذلك مثال المنصوب، فيقول مثلا أنت رصدت لي 100 ريال، قال نعم 100 ريال رصدتك وهي موجودة معي في صندوقي الآن أو في جيبي، فيقول 100 ريال التي في ذمتك التي عندك أمانة للعصوبة أشتري بها منك 50 صاعا دولا قلما، عند خطاب تسلمها لي، يجوز ذلك لأنه جناني مطلوب، لأنه ما دام أنها طرف اعترف بها فكأنه أقر بأن تعطيه، أقر لك بأن تعطيه يعني أو تسمح له بهذه المرصوبة حتى تكون له حلالا، ثم بعد ذلك بعد ما يحل أجل يعطيك ما اشتريت منه دينا دينا سنة. العربية يمكن أن تكون رأس مال كلام، ويمكن أن لا تكون، لأن يعني الأثر غالبا أن رأس مال السلم يكون من النقود، فمعلوم أن النقود لا تعاق، لأن يعني العربية ينتفع بها ما بقى عندها ثم يردها، ولكن قد يجوز جعل العربية رأس مال كلب إذا لم تكن من النقود، يعني مثلا استعار منك ثيابا يلبسها أو أحذية أو كتبا يقرأ فيها ثم طلبتها عريتك، فقال العارية عندي ولكن قدر ثمنها وأخذ مني سلما من بر أو من رجل أو ذلك عوضها وجابها رأس مال سلم، وهي تقول هذه العارية التي هي الثوب أو الحذاء أو القدر أو الكتاب أو الصحن قيمتها 10، أشتري بها منك سلما مثلا 5 أصواع من البر عند الحصاد، فيكون قد جعل العارية بعدما قدر ثمنها جعلها رأس مال سلم، ويمكن أن يكون رأس مال سلم عرضا، كان يقول الثوب الذي استعارته ممن يؤمن فيه لزرعك. فيقول بيتك لزرع الثوب الذي استعارته منك 5 أصع أو 10، ويكون كأنه جعل الثياب له رأس مال سلم. والثياب يجوز أخذ العوض عليها، يتعارض كثيابا يلبسها ويتجلل بها، وكأنه ليس له جعلها أن يستعملها. فاتفقتم على أن هذا الثياب قيمته مثلا 30، وهو موجود عندك عليك، فاشتري بثمنه في ذمتك عند الحساب أو عند الجزاء 100 صاع أو 50 أو 10. هذا صفة العارية.
إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية بأن يقول أسلم سبيلاً أحدهما في إحدى بخمس صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إرذبين شعيرة صفته كذا والأجل كذا. وصح أيضا إن بين قصة كل أجل في المسألة الأولى بأن يقول أسلمت سبيل نارين أحدهما في إرذب خمس إلى رجب، والآخر في إرذب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.
ورث ذلك وهو صور الشارع، قال مثلا أعطيك 1000 ريال أشتري به منك سلما، 100 صاع من البر، 200 صاع من الشعير، و 300 صاع من الذرة، وثمنها حاضر. هذا أسلم في جنسين أو في غيرها تأجلات، ولكن لا بد أن يبين الثمن حتى إذا تعذر رجع فيه. ويقول ثمن الذر مثلا 200 كل صاع بريالين، وثمن الشعير 100 كل صاع بكل ريال فيه صاعان، وثمن الذرة 300 كل صاع بريال. واضح الحال يجوز، هذا أسلم في ثلاثة أجناس إلى أجل واحد، قال تحل كل هذه شهر رجب، ولكن بين قيمة كل جنس. وقال مثلا قيمة البر 200 وقيمة الذرة 300 وقيمة الرز أو الدخل كذا، والأجل واحد في الجنسين إلى أجل، أو في ثلاثة أجلات إلى أجل. وكذلك إذا أسلم في جنسين في جنس واحد إلى أجلين، فمثلا خذ 1000 ريال 400 منه ب100 صاع تحل في رجل، و600 ب500 صاع تحل في رمضان. بين رأس كل مال، وبين كل أجل، وبين قصة كل أجل. رجع فيه 200 ورمضان فيه 300 وأشبه ذلك.
الشرط السابع أن يسلم في الذمة كما يحس السلم في عين كدار وشجر، لأنها ربما كلفت قبل أوان تسليمنا.
أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، وذلك لأن العين قد تتلف، فلا يقول مثلا اشتريت منك في ذمتك 300 غزلة من ثمر هذه النخلة أو هذه النخلتين، لا يصح، فقد لا تحمل النخلة وقد تسقط. يسلط عليها ريح أو نفس. وكذلك لو قال من هذا الزرع 100 صاع أو 200 صاع من زرعك هذا، لا يصح، لأن الزرع قد يتلف وهلاوة بالدعي يقول هي المسك وهي حديث لأن زيد يقول كان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنتلفهم من الزبيب والزيت إلى أجل. سألهم على الصحابة هل كان عندهم شجر إلى الزيتون؟ فقال لا كنا نسألهم. فقال بالله لا أحد يسألهم. يقول اشترت من كذبتك 100 كيلو زيت للزيتون أو 100 صاع زبيب ولا يسألهم ولا يسألهم هل لك زرع إلا شجر أم لا في ذمتك إذا حل الأجل تأتينا بها ولا يصح في
ولا يشترط ذكر المكان الوفاء لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه وله أصله في غيره إن رضي ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجب
الوفاء يكون في مكان العقد فإذا تعاقد مثلا في الرياض فإنه يجيش في الرياض يأتي البر مثلا أو التمر يلاقيه في المكان الذي تعاقد فيه في البيت ولو طلبه منه في غيره لم يجد فلو جاءك في مكة وقد حل دين السلام وقال أوف لديني دون السلام من ذمتك أو هنا في مكة لأن هناك موسم من الجمعة وذلك لأنه إنما ينزله أن يفي أهل المكان العقد وكانك تكلف ما يحمل ملك مثلا إلى مكة أو إلى الطائف أو نحو ذلك هذا فيه ضرر فالأصل أن يسأل أن يكون وفاؤه في موضعهم الذي تعاقد فيه هل وقال إذا جاءك به في مكة وقال خذه قال قلت أنا ما أريده في مكة أنا أحتاجه في الرياض حتى أصابه من هناك عندي هناك استودع عندي مثلا زبائن فلا يضرك أن تأخذه في مكة فلو قال خذه أجرة حله أعطيك أجرة حله إلى أبواب لم يلزمك إن أخذته ولا بأس وإن لم تأخذه فلا يلزمك هل في الأثر اللي هي ذكر وهل لا فرادة يا بس نقول له إذا يعني ولا إذا يعني أثر بس بعد الثر هو أجرة نقلة
في
غير أي غير مكان العقد لأنه غير فصح شرط الإيتاء في غير مكانه كبيوع الأعيان وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا وشرط الوفاء قال شرط الوفاء في الرياض وهذا العقد في الرياض هو تأكيد فإذا تعاقد في الرياض وقال شرط أنك تأتيني بفقصين أو قال مثلا البائع أو المزارع فقد اشترطه لحال المثل او في الجوف او في القصير فالكل جائز ما دام اتفق على اشتراطه.
وان عقد سبعا بباديه او ذات اشترطه فان كان الوفاء بدونه والا فسد السلم لتعدد الوفاء موضع العقد وليس بعض الاماكن سوى حول من بعض فاشترط تعليمه بالقول كالتين ويقبل قول المسلم اليه بتعليمه مع يمينه.
وكان انما تعاقد وهما في لجه بحر او في بريه صحراء فلا بد من شرط مكان الوفاء يعني بشرط انك توفيني في الرياض مثلا او توفيني في الافلاج يعين المحل الذي يختار عن الوفاء فيه وذلك لأنه متعذر أن يأتي به في ذلك المكان الذي عقد فيه في لجة البحر أو في البر فلما أنه تعذر لم يكن بدا من شرطه يعني يشترط أن مكان الوفاء في البلدة الفلانية ثم إذا اختلف في تحديد الموضع الذي شرطه فيه فإنه يرجع إلى قول البائع بيمينه يحلف أننا شرطناه من مكان فلاني لأنه هو الغالب.
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه لنبيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه. ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.
فأجب بيعه قبل قبضه فلا تجب هبته قبل قبضه ذلك لأنه غير مقدور على تسليمه. فإذا قلت مثلا في أمة فلان لي 100 صاع بيت أبيعك هذا البيت فلا يجوز ذلك لأنك لا تدري هل تحصل عليها أم لا. وكذلك إذا هبته مع أن الهبة تبرع إن كان في ذلك خلاف الهبة يمكن أن تصح ذلك لأنه تبرع. فإذا قال مثل قد أهبتك بين السلام لي أمره بمة زيد يحل بعد شهرين فلا بأس ولكن لو رجع وقال رجعت عن الهبة فإن له الرجوع وذلك لأن من شرط الهبة أنها لا تلزم إلا بعد قبر إذا رجع قبل قبر فله ذلك. وحل الأجل فبعد القبر لا بأس وما قبل القبر فإنها عرضة للبشر. من هنا؟ ممكن يعني يقول مثلا عندك من 100 صاع تحل بعد يومين بعت 100 صاع ب300 ريال يجوز بيعه للبيع مسلم اليه لانه هو البيع.
ولا الحوارس جميل انها لا تفتح الا على دين مستقر والسلام عرضه للفتح. ولا الحوارس عليه اي على المسلم فيه
الحوالة يأتينا أنها لا تصح إلا على دين مستقر. فإذا جاءك إنسان لك له دين عندك فقلت حولتك على دين السلم الذي عند زيد حولتك على السلم الثمن مثلا 100 صاع لا يجوز، وذلك لأنه غير مستقر، لأنه قد يتعذر، ولأن الركن الفسخ عند التعذر الحوالة لا بد أن تكون على دين ثابت، وكذلك الحوالة عليه لو قال مثلا صاحب الدين صاحب السلام اللي يقول لك السلام حولتك على السلام اللي عند فلان لا يصح، فلا يصح ان تحين انت يا مشتري ولا يصح ان يحينك البائع.
ماذا
أخذ عروة التوبة لعليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء كان يقصد إلى غيره، فسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، والعوض مثله والعوض إسلام في القيمة أو أقل أو أكثر. وهذا مثلا بيع له، لأن الدين الذي عندك مثلا 100 صاع أنا لا حاجة لي للقمح، أريد عوضة عوضني عنه 300 ريال أو 400 ريال لا يجوز، وذلك لأنه غير مستقر وهو عرضة للفسق، والباب أنه يمكن أن ينفسخ فلا يجوز، ودام أنك لم تستلمه وأن تقبله فليس لك أن تبيعه لا على صاحبه الذي هو عنده ولا على غيره، إلا على الرواية التي ذكر المحشي أنه يجوز بيعه لمن هو عليه.
الخط
في
شيخ
الشعير
موضع
العلم. لا مشكلة.
نعم
شيخ. بينهم
اختلاف.
إيش بعد ما يجوز
في
الزرع زين؟ يجوز.
طيب
هنا شيخ يقول
فلا يصح الزرع في عين.
لا يصح الزرع في عين. إيه في زرع معين الزرع هذا بعينه. لأنك قد
يتلفه. أما لو كان محصول شيخ موجود.
ما يجوز لا. هنا بالذمة. الذمة في أكله. في المسيح يا صالح وكان في المسيح مثل شارع ولم أبيع إلا مثل نخلة. نكمل. هل إكراه لها هل تطيل البائع فتطلب منه رأس مالك وتسمح عنه بما اشتريت منه؟ الحديث من أقال نادما بيعت أقال الله عثرته، عندما يرى أنه مقبول أو مثلا كان عازما على الزرع ثم ندم وهزم على تركه، في هذه الحال يجوز أن يطلب الإقالة فتصح، لأن الإقالة ليست بيعا.
ولا يمكن استساء مسلم فيه من عين الرمل ولا من جهة الظالم حذرا من أن يصرفه إلى غيره.
والله إذا قال اشتريت منك في ذمتك 500 صاع ب1000 ريال تحل الخمس بعد 6 أشهر ولكن أعطني رهن، أنا أعطيتك الآن 1000 ريال أعطني رهن، فقال رهنتك مثلا هذه السيارة أو هذه السلع يقول أنه لا يصح أخذ الرهن في الدين في دين السلم، وذلك يخاف أن يصرفه عند الحلول إلى غيره. قد وردنا الحديث من أسرف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه لا يمكن أخذه من قيمة السيارة مثلا، لأن الأصل في الرهن كما سيأتي أنه لأجل الاستيفاء عند تعذر الدين استوفى من قيمة الرهن. فإن إذا لم يكن إذا لم يمكن أخذه من قيمة الرهن فلا يصح. ويمكن إذا اضطر المسلم أو المسلم إليه أنه يجوز أخذ الرهن ويكون الرهن كوثيقة، وكذلك الكفيل. الكفيل مثلا قد يقول دافع الدراهم أنا لا أضمنك ولا أدري متى تأتي ولا أدري ولا أعرفك، فأعطني كفيل إذا حل بين السلام وطالبه حتى يطالبك لتعطيه لحقي. فلعل ذلك جائز للحاجة. صورة ذلك يقال إن قد أقرضتك 20 صاع من البر، والآن أريد أن أبيعكها، ولكن أعطني ثمنها في المجلس. قال نعم هذا ما أرضاه، خذ 40. اشتريت منك 20 صاعا التي في ذمتي فرضا 40 ريال، فلا بد ان يسلم ثمنها في المجلس حتى لا يكون بين بدين. هذا بيع القرض. كذلك ثمن المبيع، ثمن المبيع اذا كان عرضا جاز ايضا بيعه، يصح بيعه اذا كان مستقرا. ثمن المبيع قد يكون عرضا، قد يكون مثلا اشتريت منك هذه الشاة بـ5 ثياب، هذه ثمن المبيع. ثم يكون ثمن 5 ثياب عنده معروفه، ثم يقول بيعتك 5 ثياب بـ100 ريال، لأنها معلومة.
وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الشخص المستحق.
هبة الدين لمن هو عليه جائز، وتسمى هبة وتسمى إبراء. بذمتك 100 ريال وهبتك حق أو أبرأتك منها، وذلك لأن هذا إسقاط. وسواء كان الدين دراهم أو عروض، يعني في ذمتك 100 صاع أسقطت عنك إسقاطا أبرأتك منها وهبتها لك، في ذمتك 100 ريال أسقطتها عنك وهبتكها أعطيتكها وما أشبه ذلك، كل ذلك جائز عندما تراها. وأما استنابة من عليه الحق لمستحقه فهو توكيله، الاستنابة التوكيل. يقول مثلا المستحق استنبتك في كيله واستنبتك في بيعه واستنبتك في تفريقه، أنت الذي عليك حق لي مثلا 100 صاع وكلتك في أن تكيلها وأن تتصدق بها كالزكاة العلم على فلان وفلان. يا أخي الله سبحانه. فاسد لا يجوز. يا أخي اسمع لي تعبك.